بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار. قال رحمه الله: عن عامر الشعبي قال: كان لشراحة زوج غائب بالشام، وأنها حملت، فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: إن هذه زنت واعترفت، فجلدها يوم الخميس 100، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة، وأنا شاهد. ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد ثم يتبع شهادته حجرة، ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس. قال: وأنا فيهم، فكنت والله فيمن قتلها. قال: رواه أحمد. هذا الحديث أو هذا الأثر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه بين فيه علي رضي الله تعالى عنه سنة سنها، تلك هي أن الزاني إذا أريد أن يقام عليه الحد، فإن كان محصنا ينظر هل ثبت زناه بالإقرار أو بالشهادة، فإن ثبت بالشهادة فأول من يرمي الشهود. وإنما ذهب علي رضي الله عنه إلى هذا، كما يشير إلى ذلك الإمام الشوكاني، ليس الهدف من هذا هو يعني إعطاء الشهود مكانة ومنزلة، وإنما هو زيادة في تحميلهم وزيادة في تنفيرهم من الشهادة، لأنهم وإن شهدوا فهم أول من يباشر مسألة القتل. ولا شك إن الرمي وإن الرجم ومباشرته هي أول مراحل تنفيذ القتل، فحتى يكون الشهود واثقين مما شهدوا فيه، وحتى يكون الشهود متحملين تبعة شهادتهم، لذلك طلب منهم أن يبدأوا بالرجم. كل ذلك فيه تنفير من أن يبادر الإنسان بالشهادة، لأنها شهادة تؤدي إلى أن يتحمل الدماء، دم هذا المقتول، إن كانت في شهادته شيء من التسرع. أما إذا كانت شهادته حق فلا شك إن الشاهد إذا شهد على أمر متيقن منه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، كما قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومفهومها أن من أداها على الوجه الصحيح فإن الله يثيبه. لذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أفتى بهذه الفتوى التي بين فيها أن من يقام عليه الحد إن كان الحد ثبت بالشهادة فإن الشهداء هم أول من يتولون إقامة الحد. أما إذا كان الحد قد ثبت بالإقرار، والإقرار إنما يجري بين يدي الإمام وبين يدي القاضي، لذلك طلب منه أن يبادر وأن يبدأ بالرجم على اعتبار أنه هو القاضي فيه والحاكم فيه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل هذا الأثر الذي ذكره علي رضي الله عنه هو يعني مما يحتج به على اعتبار أنه قول لنا أن نجعله في حكم المرفوع لأنه ليس مما للرأي فيه مجال، أو أنه مما يجري فيه النظر والاجتهاد فيكون اجتهادا من علي رضي الله تعالى عنه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القول من علي ينزل منزلة الحديث المرفوع حكما، ولذلك أوجبوا هذا الأمر الذي فصله رضي الله عنه. قالوا: إن ثبت الحد بالشهادة فيجب على الشهداء أن يبدأوا بالرجم، وإن كان الحد ثبت بالإقرار فيجب على الإمام أن يبدأ. لكن الذي عليه الجمهور أن قول علي رضي الله عنه هو رأي واجتهاد لا حجة فيه، لأن الحجة إنما هي في ما هو مرفوع. لكن هذه السنة التي سنها رحمه رضي الله عنه تكون على سبيل النذ والاستحباب، فيندب للإمام أن يبدأ بالرمي إذا كان الحد قد ثبت بالإقرار، وإذا كان قد ثبت بالشهادة فيندب للشهود أن يرموا، لكن ذلك ليس بواجب. واحتج أهل هذا القول في صرف الحكم عن الوجوب إلى النذب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده وأقر عنده بعض من اقترف حد الزنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في الرجم ولم يبدأ بالرجم، وإنما أمر أصحابه أن يرجموا وطلب من نائبه أن يتولى الرجم، كما جاء في حديث العسيف حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم أو ما حدث في قصة ماعز، فإنه أمر أصحابه أن يخرجوا به ويرجموه، فخرجوا به إلى الحرة وبدأوا يرمونه أو يرجمونه، ففر فتبعوه حتى أجهزوا عليه رضي الله تعالى عنه. كل ذلك يؤكد لنا أن ما قاله علي رضي الله تعالى عنه إنما هو على سبيل الاجتهاد، وإنما هو على سبيل الرأي، وإنما هو أمر يعني جائز فعله، لكن لا يرقى إلى درجة الوجوب، لأن الوجوب يفتقر إلى دليل يعني مما يحتج به. نعم. ها؟ ما نسامع. اي المراد به جنس الشاهد، المراد به جنس الشاهد. اي يعني وان افرد لكن يراد به العموم، لان هذا من الصيغ الالف واللام التي تدل على يعني انها للجنس فتفيد العموم. قال ان السنة، وقوله ان السنة كما مر بنا انه يعني الامر الذي ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نعرف ان علماء الحديث يعرفون السنة بانها ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة، وما يضاف الى الصحابي من قول او فعل، وما يضاف الى التابعي من قول او فعل، فهذا من باب سنة يعني الخلفاء الراشدين الذين فعلوا واستنوا هذه السنة على اعتبار ان فيها زيادة عناية ومزيد تثبت لمن يشهد بالزنا على من يقام عليه الحد، وكذلك فيه مزيد عناية بالإمام أو من الإمام أنه لا يباشر الرجم إلا إذا تيقن وإلا إذا استوثق من أن الحد قد استحقه واستوجبه هذا المقام عليه. فكأن فعل علي رضي الله عنه إنما هو من أجل زيادة التوثيق التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعله في قصة ماعز صلى الله عليه وسلم إذ استثبته استثباتا تفصيليا يعني يزيل ويدفع كل شبهة. قال بباءة الشاهد بالرجم يعني أنه يطلب منه أن يبدأ بالرمي، وبداءة الإمام بالرمي أو بالرجم إذا ثبت يعني الحكم بالإقرار. قال عن عامر الشعبي وهو عامر بن شراحيل أو الشعبي أحد علماء التابعين، قال كان لشراحة ولعلها يعني جارية من الجواري زوج غائب بالشام، وربما كانت هي في الكوفة لأن هذه القصة ظاهرها أنها وقعت في العراق حيث كان الإمام وحيث كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، غائب بالشام وأنها حملت يعني حال غيبته، وحملها إنما كان بالسفاح وبالزنا، ولهذا أقرت به، فلما أقرت به رحمها الله أقيم عليها الحد، أقرت به. لكن كما هو ملاحظ أن الإمام علي رضي الله عنه لم يقم عليها الحد بمجرد الحمل، وإنما كان الحد بالإقرار، وهذا يؤيد ما سبق أن مر بنا أن الحمل قرينة من القرائن، لكنه ليس هو الدليل الذي يثبت الحد. قال: حملت فجاء بها مولاها، يعني سيدها، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا في الحقيقة مما يشكل، يعني هذا الحكم مما يشكل، إلا إذا قلنا إن هذه المرأة اعتقها سيدها، وإلا فإن كانت جارية مملوكة فالله سبحانه وتعالى جعل للمماليك حكما يختصون به، حيث قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأن الرقيق إذا زنى فحده الجلد ولا يرجم، وهذه المرأة باعتبار أنها متزوجة وكونها مولات يعني لا يدل على أن الرق باق فيها، بل الذي نظنه في أمير المؤمنين أو نعتقده في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهو الحافظ لكتاب الله، أنه إنما رجمها لكونها حرة، وإلا فإن الحكم في الأمة يختلف عن ما طبقه رضي الله تعالى عليها من حد. نعم، حتى وإن كانت محصنة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى خص هذا الحكم، استثناه ولم يفصل ولم يقل إن كانت محصنة، ولأن الإحصان هنا الزواج والحرية، وقد مر بنا في أول الدرس أن الإحصان يعني التزوج، والإحصان أيضا بالنسبة للجارية أن تكون حرة حتى يقام عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. وقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يؤكد هذا. فهذا الحديث يحمل على أن مولاها الذي جاء بها هو الذي اعتقها، أو ورثت، أو أحد ورثته الذين يعود ولاءها لهم. قال: إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: إن هذه زنت واعترفت. وهذا محل الشاهد، أن موجب إقامة الحد إنما هو اعترافها، واعترفت. قال: فجلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة. والظاهر أن الكلام فيه إجمال، لأنها ما دامت حامل، الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع الحمل، لأن إقامة الحد عليها يقتضي قتل ولدها، والولد لا شان له ولا وزر عليه حتى يقتل، ولذلك لا بد أن ينتظر حتى تضع حملها. وكما مر بنا في قصة الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أنظرها حتى وضعت حملها، بل إنه لم يكتفي بذلك، بل أنظرها حتى أرضعته، فلما فطمته وجاءت به وفي يده كسرى يأكل منها، عندئذ أقام عليها الحد. وسيأتي تفصيل هذا أيضا في باب مستقل إن شاء الله. فقال: إن هذه زنت واعترفت، فجلدها يوم الخميس. وهذا الحديث أو هذا الأثر أيضا من الأمور التي استشكلها بعض أهل العلم، حيث إن الحد، حد الزاني المحصن، هل هو الرجم فقط أو أنه الجلد والرجم؟ والذي عليه جمهور أهل العلم كما مر بنا أنه لا يجمع بينهما، بل يكتفى بأحدهما، وهو الرجم إن كان محصنا، أو الجلد إن كان غير محصن. وما فعله علي رضي الله تعالى عنه إنما هو من ما اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه، ويكفي في ذلك أن يعني ما استدل به رضي الله عنه من قوله جلدتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، جلدتها بكتاب الله، حيث إن الجلد ورد في كتاب الله كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام حد الرجم مرات في من زنى وهو محصن، وكأن علي رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يشير إلى الآية المنسوخ تلاوتها اعتبارا أو اكتفاءا بأن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، فلذلك قال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. دليل عليه أنه أخرها؟ لا، ما هو دليل على أنه أخرها حتى وضعت، لأن الخميس والجمعة يتكرر كل أسبوع. ها؟ ما عليه اسم. أيوة، التعريف يدل على التتابع. لا، ما هو دليل. التعريف هنا قوله رجمتها أو جلدتها يوم الخميس ورجمتها يوم الجمعة، التعريف هنا للأيام، لكن لا يلزم منه التتابع، وكونه فعل ذلك في يومين متتابعين لا يعني أنه أخر الرجم إلى الوقت المناسب، وإنما اختار هذه الأيام لإقامة الحدود ليشهد عذابهما كما قال الله تعالى طائفة من المؤمنين. وحضورها أو رجمها يوم الجمعة فيه شهادة كثير من الناس وشهود كثير من الناس، لأن الغرض من إقامة الحدود إنما هو يعني الردع، وإنما هو العظة والعبرة، فكان ذلك أنسب في يومي الخميس والجمعة. نعم، يقول تحديد الحجارة هل فيه شيء محدد؟ سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بحصاة مثل الحمصة، لكن مر بنا أيضا أن رجلا ضرب ماعز بلحي جمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، فالأولى أن تختار الحجارة المناسبة، خاصة وأن الغرض من هذا التجهيز على هذه النفس وقتلها، ولذلك يختار ما يناسب ذلك من الحجارة التي، ومهما كانت الحجارة يعني أسرع في الإجهاز فإنها مطلوبة، لأن إزهاق الروح بدون تعذيب أولى، خاصة في حال من الغرض من رجمه هو إزهاق الروح، فيختار من الحجارة ما يعين على التعجيل في إزهاق الروح. وكونها استخدمت حجارة كبيرة أو حجارة وسط أو حجارة صغيرة هذا أمر تركه الشارع للناس وحسب ما يختارون. نعم، نحن قلنا هذا الذي فهمناه، أن علي رضي الله عنه ما رجمها وحملها في بطنها، بل هذا المتعين وهذا الذي يعني نعتقده في أن علي رضي الله عنه أخر إقامة الحد حتى وضعت، فلما وضعت بعد ذلك رجمها. قال وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد، وهذه أيضا قضية من القضايا التي اعتبرها الفقهاء وجعلوها من السنة، وهي أنه ينبغي، بل بعضهم جعل ذلك واجبا، في أن من يراد أن يقام عليه الحد أن يحفر له في الأرض. فقالوا إن الرجل يحفر له إلى السرة، وأن المرأة يحفر لها إلى الثديين، والغرض من هذا هو الحرص على سترها، وأنها حتى لا تتكشف وتبدو، يبدو منها يعني ما لا يجوز النظر فيه. وأيضا هذا الحفر فيه خصوصية أخرى، وهي أن المقام عليه الحد يعني يثبت في مكان لا يتحرك فيه، لأن هذا فيه مصلحة لإجهازه أكثر مما لو ترك. فإن ماعز رضي الله عنه لما ترك وقام واقف قائما ورموه، لما أثخنته الحجارة فر إلى الحرة، ولذلك تبعه الصحابة رضوان الله عليهم حتى أجهزوا عليه. فينبغي للإمام أن يأخذ من الاحتياطات ما يثبت به هذا المقام عليه الحد، لأن تثبيته في مكان فيه يعني الإسراع في إقامة الحد عليه وعدم فراره، لأنه لا ينبغي أن يترك حتى يفر. وما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه من أنه لما فر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه أو هلا جئتموني به؟ هذا لم يكن بقصد الفرار لذات الفرار، وإنما لأن ماعز رضي الله عنه أخبر الناس أن قومه غروا به، وأن قومه هم الذين حملوه على هذا الأمر وعلى الاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم وعدوه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيعفو عنه. لذلك لام قومه ورد اللوم على قومه، ونادى في الناس أن قومه هم الذين إيش، هم الذين غروا به، وهم الذين يعني أوقعوه في هذه المشكلة. لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الإمام من شانه أنه يتحرى في إثبات الحد حتى يبلغ عنده درجة القطع ودرجة اليقين، فعندئذ لا موجب لا مبرر لترك المحدود يفر. ولهذا سن علي رضي الله تعالى عنه هذه السنة، وهي أن يحفر للمحدود إلى السرة، ومنهم من قال بل يزيد إلى الثديين. والذي جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغامدية أن تشد عليها ثيابها، وأنهم رجموها. فهذا دليل على أن الغرض من ذلك هو إقامة الحد، والغرض من ذلك المحافظة على مراعاة ستر عورتها وألا تتكشف بين الناس. وللإمام أن يجتهد في اتخاذ الوسيلة التي يراها مناسبة في تحقيق هذه الغاية، سواء كان بواسطة الحفر أو كان بواسطة جمع الثياب عليها، أو ربما يحدث في هذه الأزمان يعني أشياء جديدة يمكن أن تجمع فيها، يعني على المرأة ما يسترها بحيث لو رجمت يتمكن الناس من رجمها دون أن تتكشف أو يظهر منها شيء مما لا يجوز كشفه. قال: وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد. ثم قال: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد، يعني ولو كان هذا الحد أقيم بسبب الشهادة فإن علي رضي الله تعالى عنه يطالب أو يطلب من الشاهد أن يبدأ بالرجم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجرة. كل ذلك يعني تأكيد لأن شهادته يعني متيقن منها، وهذا فيه يعني حمل ودفع كما أشرت في أول الدرس إلى أنه ينبغي لمن يريد أن يشهد أن يكون متثبتا متيقنا من شهادته، لأنه ستحمله شهادته على إزهاق النفس. وكأن علي رضي الله تعالى عنه أراد أن يحمله الأمرين، أمر الحكم وأمر التنفيذ. نعم. الأصل في الرمي كما جاء بالحجر، لكن سيمر معنا أو مر معنا أنهم رموها بالحجر ورموها بالخزف، والخزف عبارة عن طين محروق، طين محروق. أما الرمي بالحديد والرصاص فهذا لا، لأنه هذا ما يسمى رجم. هذا لا يسمى رجم. نعم. يعني يقول لو أن الشاهد رفض أن يرمي هل يعتبر هذا تراجع؟ الجواب لا، لأن الرمي شيء زائد على الشهادة. لكن علي رضي الله عنه كأنه يريد أن يلزمهم حتى يكونوا يعني عند إقدامهم على الشهادة متيقنين. اي طبعا لا بد، لانه في الشهادة لا بد ان يثبت انه رأى. نعم، لان هذا الغرض منه اثبات الحكم، لان هذا من باب الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. قال ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، فرماها رضي الله تعالى عنه بحجر، ثم رمى الناس يعني تبعا لرميه، قال وأنا فيهم، يعني أن الراوي وهو الظاهر أنه عامر الشعبي أنه شارك في ذلك، وأنا فيهم، فكنت والله في من قتلها يعني بسبب الرجم. والحديث رواه الإمام أحمد. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا النسائي يعني في سننه، والحاكم قال وأصله في صحيح البخاري، ولكن بدون ذكر الحفري وما بعده، يعني علي رضي الله عنه الذي ورد في البخاري أن علي رضي الله عنه رجم امرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال رجمتها جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما كون نعم، ولكن بدون ذكر الحفر وما بعده كما تقدم في أول كتاب الحدود من حديث الشعبي، يعني فالأثر مقطوع أو الأثر موقوف. قال وسيأتي الكلام على الحفر قريبا، حيث إن المؤلف خص له بابا. وأما كون الشاهد أول من يرمي الزاني المحصن حيث ثبت ذلك بالشهادة، فقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن ذلك واجب، عليهم، وأن الإمام يجبرهم على ذلك، لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت، فكأن هذا زيادة أو زيادة تكليف. وإذا كان ثبوت الزنا بالإقرار وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أصحابه أن يتولوا الرمي والرجم في ماعز وفي غيره. أو مأموره قال لما عند أبي داود، يعني والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه في رواية من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجم امرأة وكان هو أول من رماها بحصاة مثل الحمصة. فهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الرجم، مع أن الروايات الأخرى جاءت تنص على أن النبي أمر غيره أن يرجم. ثم قال ارموها واتقوا الوجه، يعني تجنبوا رمي أو ضرب الوجه. وتجنب ضرب الوجه هذا ورد في كثير يعني من الأحاديث في عند العقوبة، وقد مر بنا في ما درسناه في كتاب التوحيد أو في كتاب الشريعة، اتقوا الوجه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال ويجاب بأن، يعني وكان الإمام الشوكاني لم يرتضي هذا الحكم وهو الوجوب، وإن كان يرى أن هذا الفعل مشروع لكن لا يبلغ حد الوجوب. ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب، يعني فعل علي رضي الله عنه وأنه هو الذي بدأ وأخبر أنه لو كان شهود لأمرهم بأن يبدأوا بالرجم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أن ذلك مشروع. نعم.
آخر المذكور هنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رماه بالحصى، هذا هو يقصد هنا؟
لا لا، هو يقصد بأن علي رضي الله عنه يعني فيما قاله وفيما فعله أنه هو الذي رمى، وأنه لو كان ثمة شهود لأمرهم بأن يبدأوا، هذا الذي يقصده. نعم. الصحابي ما يرسل، الصحابي ما يرسل، ما يرسل، ومرسل الصحابي يحمل على الاتصال، مرسل الصحابي يحمل على الاتصال، ولذلك هو حجة. فمثلا صغار الصحابة رضوان الله عليهم عندما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عن أمور وقعت قبل أن يولدوا، ما قال أحد بأنها منقطعة وأنها ليست حجة، ومن قال ذلك فقوله مردود. ولذلك الصحابة لا يقال إن حديثهم مرسلة، وإنما يعني قالها بعض علماء الحديث على أنها يعني نوع من الاختلاف اللفظي، وإلا فالحكم واحد. وأما المرسل الذي له أثر في القبول والرد إنما هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا ما دام هو من فعل الصحابي يقال إنه موقوف ولا يقال إنه مرسل، يقال إنه موقوف. نعم. نحن قلنا إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا هذا يعطى حكم الرفع، يكون مرفوعا حكما، هو ليس صريحا لكن يكون مرفوعا حكما. وأما قول التابع كنا نفعل كذا وكذا فهذا يعطى حكم الحديث الموقوف أو المرسل إذا ذكره في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون مرسلا. وهذا كله مما درسناه في ايش؟ في علم المصطلح. قال: ويجاب بأن مجرد هذا الفعل لا يدل على الوجوب. وأما حديث العسيف المتقدم فلا يدل قوله صلى الله عليه وسلم فيه: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لا يدل على وجوب البضاعة بذلك منه، يعني من مأمور النبي عليه الصلاة والسلام، بل غاية الأمر أو غايته الأمر بنفس الرجم، لا بالرجم الخاص يعني الذي يبدأه هو الذي هو محل النزاع يعني البداعة. وأما ما رواه المصنف يعني المجد بن تيمية في الباب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنما ينتهض للاحتجاج به على قول من يقول بالحجية يعني في أفعال الصحابة لا على من يخالف ذلك أو يخالف في ذلك، لأن كثير من أهل العلم يرون أن فعل الصحابي ليس بحجة. قال: والمقام مقام اجتهاد، يعني كأنه يقول: ولا يعترضن أحد علي ويقول إن ما قاله علي رضي الله عنه مما ليس للرأي فيه مجال فيعطى حكم المرفوع، حيث قطع وقال المقام مقام اجتهاد. وما دام مقام اجتهاد فإذا هو لا يصلح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فين الإجماع السكوت؟ يعني لأن علي رضي الله عنه عمل ذلك في الكوفة، والكوفة كانت تمثل بلدا من بلدان المسلمين لم يجتمع فيها كل أهل الحل والعقد، فلا يصلح أن يكون إجماعا سكوتيا. على ما في الإجماع السكوتي من إيه؟ من قول، فإن كثير من أهل العلم لا يرى حجية الإجماع السكوتي. لماذا؟ لأن هو يحتمل رجوع الناس ويحتمل مخالفتهم، لكنهم ما أظهروا خلاف، فالسكوت لا يدل على الموافقة. قال: والمقام مقام اجتهاد. ولهذا حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم. قال: وهو الحق لعدم دليل بذلك، يعني لعدم وجود دليل يلزم الإمام بالحضور، بل الدليل مشعر بأنه ليس بلازم، لأن النبي أمر عددا من أصحابه أن يرجموا ماعزة، وأمرهم أن يرجموا الغامدية، وأمره أن يرجم المرأة زوجة العسيف، كل ذلك دليل على أن هذا ليس بواجب. وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. قال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير: لم يقع في طرق الحديثين أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي يعني أن النبي لم يحضر. قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك، يعني عدم الحضور. وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود، يعني لا يجب على الشهود أن يبدأوا بالرجم إذا ثبت الحكم بالشهادة، ولا على الإمام أن يبدأ بالرجم إذا ثبت الحكم بالإقرار. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة، أخذا بما رآه أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: باب ما في الحفر للمرجوم. يقول: إذا زنى بالبهيمة يقام عليه الحد؟ فقهاء يقولون نعم، ما دام قد وقع فرجا أصليا يقام عليه الحد. وأخبروا وذهب كثير منهم إلى أن هذه البهيمة تقتل. لأنه انتهك حرمة الله سبحانه وتعالى حيث فعل ذلك وهو من المحرم. نعم. عندما يرجع يعني بصدد الضرب انكشف راسها، في هذه تغطى حتى بعد موتها لان حرمتها قائمة، وينبغي ان يشد عليها من الثياب ما يمنع من كشف جسدها. قال: باب ما في الحفر للمرجوم. الامام المجد بن تيمية رحمه الله اورد الترجمة بهذه الصيغة، ومن المعلوم ان ايراد الترجمة بهذه الصيغة مشعر بان المسألة محل خلاف، وانها ليست من الامور المتفق عليها، ولذلك كأنه يقول: ما في الحفر للمرجوم من اقوال. بدأها بقوله قال عن ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نرجم ماعز بن مالك خرجنا به الى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه، ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة، في عرض الحرة، حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل، هكذا ضبطها. وسيمر بنا انه الجندل بكسر الدال، بجلاميدي عندكم بالكسر ولا بالفتح؟ النسخة اللي عندنا يعني الدال عليها كسرة، الجندل. بجلاميدي الجندل. قال: حتى سكت، ويعني حتى مات. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاءت الغامدية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لما ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. ف فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. قال: فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضخ الدم على وجه خالد رضي الله عنه فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. قال: رواهما أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قومه: هل تعلمون بعقله بأسا تنكرونه أو تنكرون منه شيئا؟ هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا، قال: فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: رواه مسلم وأحمد. وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس برجمه. قال: وعن خالد بن الجلاد أن أباه أخبره، وعن خالد بن الجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه. قال: فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. قال: رواه أحمد وأبو داود. إيه، سيأتي الحديث. لسه نحن لما نبدأ نتكلم على الحديث ذاك الوقت، لا تتعجل. نعم. ها؟ اللجلاج. إيه، احنا ايش قلنا؟ اللجلاج. وعن خالد بن اللجلاج. بدأ المؤلف في هذا وأورد في قصة ماعز حديثين ظاهرهما التعارض. الحديث الأول حديث أبي سعيد، والذي يؤكد فيه أنه لم يحفر له، وذكر قصة فراره من البقيع إلى الحرة، وأنهم تمكنوا منه في الحرة وضربوه بالحجارة حتى مات. وفي الحديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فحفروا له حفرة وأنهم أدخلوه بالحفرة. وهنا يتكلم الإمام الشوكاني عن هذه القضية وهذا التعارض في الظاهر، فقال إنه لا يمكن أن يقال إنهما قصتان لأن الكل يتحدث عن شخص معين، والقصة إنما ثبتت مرة واحدة، فلا بد إذن من محاولة الجمع والترجيح، والجمع غير ممكن لأن أحدهما ناف والآخر إيش مثبت. وكأنه رحمه الله مال إلى أنه إذا تعارض قولي إذا تعارض قول المثبت والنافي فإن المثبت معه زيادة، وهذه الزيادة هي التي يصار إليها وهذه الزيادة هي التي يصار إليها. والظاهر أن الحفر سنة، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حفر للغامدية يكون أيضا قد حفر لماعز، وهذا ما أكده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المسألة الحفر فيها ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا يعني أمر أصحابه بأن يرجموه، وحيث حتى إنه تمكن من الفرار مما يدل على أنه لم يحفر له، بل إنه لم يوثق يعني لم يربط. كل ذلك يؤكد أن الحفر ليس بضروري. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن هذا الأمر موكول للإمام يقدره بقدره، فإن رأى أن المصلحة في الحفر للمحدود محافظة على ستره وعدم فراره، ولأن في حفره إسراع للإجهاز عليه حيث يتمكن الناس من إصابته، فهذا أولى وهذا الذي ينبغي أن يكون من الإمام. وإذا رأى أن عدم الحفر هو الأنساب فيمكن له أن يفعل ذلك. نعم الردم ما نسامع أنت إيش تقصد؟ لا هو الذي ورد أنه يحفر له بحيث أنه يدخل في الحفرة، لكن ليس بلازم أن يردم. ها؟ لا إذا حفر له إلى سرته يعني يصعب عليه أن يخرج. ها؟ يعني يصعب عليه، يكفيه أنه يحفر له حفرة عميقة بحيث يظهر من جسده ما يكون محل الرجم كالصدر والظهر والرأس، وقد مر بنا أنه يتجنب الوجه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يعني الخدرية قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك قال خرجنا به إلى البقيع. والمراد بالبقيع يعني أي مكان منخفض، وليس المراد به يعني البقيع الذي يدفن فيه الموتى. لا، ليس بقيع الغرق. والدليل على ذلك ما جاء في حديث الطهارة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تقام الصلاة فيخرج أحدنا إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يعود، والنبي لا يزال في الركعة الأولى، ولا يمكن أن يكون الناس يخرجون إلى بقيع الغرقد يقضون فيه حوائجهم، لأن هذا ممنوع أن يبون الإنسان أو يتغوط على المقابر. وفسر العلماء البقيع بأنه المكان المنخفض، فهم أخذوه إلى مكان يعني منخفض واسع، أوقفوه وحرصوا على رجمه.